والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأسرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ولا هاشميا إلا من قبيله أو تعذر كفايته من الخمس، ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه. قيل: وإلى الفقيه. كذا من الشرح. قيل: وإلى الفقيه في حال الغيبة. حال من المتن، في حال الغيبة. كان الكلام في الشروط المعتبرة في مستحقي الزكاة، وقد بلغ الكلام بنا إلى الشرط الرابع من تلك الشروط، ألا وهو أن لا يكون المستحق للزكاة هاشميا، بأن يكون من سادات الموسوي أو الرضوي أو الحسني أو الحسيني أو العلوي وأمثالهم، زاد الله في شرفهم، فلا يحق للسيد الهاشمي أن يأخذ الزكاة من غير الهاشمي. فمورد هذا الشرط إنما هو عدم استحقاق الهاشمي زكاة غير الهاشمي، زكاة غير الهاشمي، إلا في موردين استثنيا من تحت هذا الحكم. المورد الأول فيما إذا كان المعطي والدافع للزكاة أيضا هاشميا، فتحل زكاة الهاشمي على مثله. وإن اختلف في النسب الخاص كالعلوي والعباسي ونحوه، بأن كان أحدهما هاشميا علويا والآخر هاشميا غير علوي، فهما قد اختلفا في النسب الخاص ولكنهما اجتمعا في كلي عنوان الهاشمي. المورد الآخر فيما لو لم يكن الخمس وسهم السادات، عطف تفسيري، فيما لم يكن الخمس وسهم السادات وافيا وكافيا لسد حاجاته حاجات السيد الهاشمي، ولم يكن وافيا وقائما بدفع ضروراته بحيث اضطر أو اضطر إلى أخذ الزكاة من غير قبيله، يعني من غير الهاشمي، من غير قبيله. ففي هذه الصورة، ففي هذه الحالة يجوز له أي للهاشمي أن يأخذ قدر الكفاية من زكاة غير قبيله، وإن كان المأخوذ أي ذلك القدر الذي هو بمقدار كفايته، وإن كان المأخوذ أزيد من قوت يوم وليلة. هذا ما عليه الشهيدان رحمهم الله، إلا أن المنقول عن ابن فهد رحمه الله على ما في الجواهر من أن السيد الهاشمي لا يجوز له أن يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت اليوم والليلة، بل عليه أن يقتصر على ماذا؟ أن يقتصر على قدر الكفاية لا أزيد، إلا في صورة واحدة وهي صورة عدم اندفاع الضرورة واحتياجه بذلك المقدار أي بقدر الكفاية، بمعنى يعني عدم اندفاع الضرورة بذلك المقدار. بأي معنى؟ بمعنى أنه أي السيد الهاشمي أنه لو اقتصر على أخذ قدر الكفاية من زكاة غير قبيله، لو اقتصر على ذاك المقدار لتيقن وعلم بأنه في اليوم الثاني لا يجد ما يدفع تلك الضرورة، ما يدفع ويسد حاجاته مما يصل إليه من الخمس أو زكاة مثله، يعني زكاة الهاشمي. فالفرق بين القولين في جهة واحدة مع اتفاقهما، القولين يعني قول الشارح والشهيد وقولي المنقول عن ابن فهد، مع اتحادهما واشتراكهما في أصل جواز أخذ الهاشمي من زكاة غير قبيله قدر الكفاية. ولكن الفرق أنه على القول الأول يجوز أن يكون ذلك القدر أزيد من قوت يوم وليلة، بينما على القول الآخر لا بد من الاقتصار عليه، أي على قدر الكفاية لا أزيد. ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى فرع، وتوضيحه أنه لو دار الأمر لدى السيد الهاشمي بين الأخذ من زكاة غير قبيله لمخارجه وسد احتياجه وبين أخذ الخمس وسهم السادات. ومورد هذا الدوران صورة وجودهما معا أمامه. الحالة واضحة أنه هم سهم السادات موجود، وهم ماذا؟ زكاة غير قبيله أيضا موجودة. فالآن هذا يكفي، ذاك إذا أخذ أيضا يكفيه. فلو دار الأمر حينئذ بين أن يأخذ من سهم السادات لسد حاجاته وبين أن ماذا؟ أن يأخذ من زكاة غير قبيله لذلك، أي لسد حاجاته واحتياجاته. فلو دار الأمر حكم الشارح رحمه الله بأنه مخير حينئذ إن شاء أخذ من سهم السادات وإن شاء أخذ زكاة غير قبيله، إلا أن الأفضل له اختيار الخمس وترجيح سهم السادات على ماذا؟ على أخذ الزكاة من غير الهاشمي. ووجه الأفضلية، الأفضل ما وجهه؟ ووجه الأفضلية باعتبار أن الزكاة كما ورد في الروايات أوساخ أموال الناس، فلذا تكون مطهرة للمال، فهي أي الزكاة مع هذا الوصف، فهي مع الوصف هذا، أي ماذا؟ كونها أوساخا، فهي مع الوصف هذا لا تكون لائقة بشأن الهاشميين وأولاد النبي الطاهر صلى الله عليه وآله، الأمر الذي عوضهم الشارع الأقدس بسهم خاص بهم، ألا وهو سهم السادات. فيفضل بلا شك للسيد الهاشمي ترجيح ماذا؟ أن يرجح سهمه الخاص به عليها، أي على الزكاة من غير الهاشمي. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن هذا الذي ذكر لحد الآن كله راجع إلى الزكاة الواجبة، أي زكاة المال وزكاة الفطرة كما سيأتي الحديث عنها. وأما الصدقات المندوبة كالزكاة المستحبة من قبيل زكاة التجارة، زكاة مالي من قبيل زكاة مال التجارة على الأصح، وأنها مستحبة وغيرها مما تقدمت. وين تقدمت؟ في أول كتاب الزكاة وسائر الصدقات المستحبة، فلا يمنع الهاشمي منها، فلا يمنع الهاشمي منها، أي من تلك الصدقات المندوبة بما فيها الزكاة المستحبة المندوبة. يبقى شيء لا بأس بالتنويه إليه، وهو أنه قد ذكر في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري رحمه الله من أنه هناك اشتهر في ألف الألسنة، اشتهر حكاية منع السيدة زينب وأم كلثوم عليهما السلام، منعهما ماذا؟ السبايا، هذا مفعول مال منع للمصدر. اشتهر حكاية منع هاتين السيدتين الجليلتين السبايا من أخذ صدقات أهل الكوفة، محتجين من هؤلاء اللي اشتهرت هذه الحكاية في ألسنتهم، محتجين بكونها من الصدقة، والصدقة لا تليق بشأن الهاشميين وأولادهم. غير أن الشيخ الأنصاري رحمه الله وجه ذلك حيث ذكر بأنه يمكن حملها، أي تلك الحكاية المشهورة، يمكن حملها على الكراهة عليكم السلام، أو إما على الكراهة وأنه مو على الحرمة، أو حملها على الحرمة، أو حملها على الحرمة ولكن بقيد، حملها على الحرمة ولكن بقيد ما إذا كان الدفع على وجه المهانة والاستهزاء فيحرم، أما إذا لم يكن بهذا الوجه فلا تحرم حينئذ. فنتحصل أخيرا أن الصدقات المندوبة من الزكاة المستحبة وسائرها لا يمنع الهاشمي منها، وكذا لا يمنع الهاشمي من غيرها، أي من غير الزكاة الواجبة من سائر الواجبات.
كالصدقة التي وجبت بالناذر أو وجبت بتوسط الوصية للفقراء أو من قبيل الكفارة، أيضا الصدقات واجبة، أو من قبيل رد المظالم وأمثال ذلك من الواجبات، فلا يمنع الهاشمي منها بناء على ما هو الأقوى لدى الشارح وتقييده بالأقوى إشارة إلى أنه محل خلاف، أن منه سائر الواجبات، الصدقة اللي تجب بالنذر، الصدقة اللي تجب بالوصية، رد المظالم، الكفارات، هذه هل يمنع السيد الهاشمي منها كما يمنع مين من الزكاة الواجبة أو لا؟ محل خلاف. الأقوى لدى الشارح ماذا؟ عدم المانع. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى كيفية قسمة الزكاة وآدابها، قال: ولا هاشمية، هذا هو الشرط الرابع من الشروط المعتبرة في مستحق الزكاة، أن لا يكون مستحق الزكاة ماذا؟ هاشميا، فلا تحل. لكن مورد هذا الشرط كما ذكرت، لا تحل زكاة غير الهاشمي على الهاشمي. لذلك رح يستثني موردين. المورد الأول قال: إلا من قبيله. إلا المورد الأول فيما لو كان المعطي والدافع للزكاة أيضا من قبيله، أي هاشميا، إلا من قبيله وهو هاشمي مثله، فزكاة الهاشمي تحل على زكاة على الهاشمي. إنما الشرط مورده زكاة غير الهاشمي لا تحل على الهاشمي، وإن خالفه، أي وإن كان ذلك الهاشمي الآخر مخالفا لهذا الهاشمي المستحق، وهي المخالف في النسب، والمراد كما بينت من الخارج، المراد من النسب كما ذكره الشارح في المسالك النسب الخاص كالعلوي والعباسي ونحوه، لا المراد من النسب هنا عنوان الهاشمية. فإن الهاشمي يدخل تحته الجميع، يدخل تحته الجميع، يعني اللي من نسب الموسوي، نسب الربوي، نسب العلوي، العباسي، الحسني، الحسيني، هذه كلها مصاديق تدخل تحت ماذا؟ تدخل تحت عنوان الهاشمي. بلي لا عند في باب الزكاة عندما يقول هاشمي، يعني بمطلق النسب وإن اختلف النسب، فالمعطي والآخذ بعد أن كان كلاهما هاشميان وإن اختلفا في النسب، هذا علوي وهذا عباسي مثلا، بأن كان أحدهما هاشميا علويا والآخر هاشميا غير علوي، فعند ذلك تحل زكاة هذا على ذاك. وهذا القول من الشارح فيه رد على المفيد وابن الجنيد، حيث ذهب إلى حرمة الصدقة، يعني الزكاة، وحل الخمس لمن انتسب إلى المطلب أيضا وهو أخو هاشم، عبد المطلب اللي هو أخو هاشم. فهذا المفيد وابن الجنيد إنما ذهب إلى حرمة الصدقة على من انتسب إلى المطلب اللي ما منتسب إلى الهاشمي، باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا الفهم، أنه الاختلاف وين أخذ؟ الاختلاف خذا في النسب، وفهم وفهم من النسبي عنوان منه، عنوان الهاشمية، عنوان الهاشمية. فحينئذ شاف هذا المنتسب إلى المطلب ما مندرج تحت عنوان منه، تحت عنوان الهاشمية، فلذلك زكاة غيره زكاته ما رح تحل على منه، ما رح تحل على ذلك الهاشمي. بينما على فهم الشارح رحمه الله والمشهور، لأنه عنوان الهاشمية وإن كان الاختلاف في النسب، وإن كان الاختلاف في النسب، فإذا هذا علوي وذاك عباسي بالأخرى كلاهما ماذا؟ كلاهما هاشمي، فعند ذلك الزكاة أحدهما تحل على الآخر.
إلى هاشم المطلب هو أخو هاشم،
أي فحينئذ ما ينتهي إلى، فاللي ينتهي نسبة إلى المطلب لا يكون هاشميا، بل يعني لابد أن يكون السيد ميا من نسل هاشم مو من نسل عبد المطلب.
الشيخ المفيد الحرم
الزكاة على ليش؟ باعتبار أنه أخذ مراد من النسب العنوان، عنوان الهاشمية، فقال هذا ما ينطبع لعنوان هاشمي، فإذا ما ينطبق أنت يا الهاشمي لا تأخذ زكاة من ذلك اللي منتسب المن إلى غير هاشم. الشرح يقول لا، المراد من النسب هنا النسب الخاص مو عنوان الهاشمية، فإذا أكو اختلاف في النسب هذا مو ضائر، لا يضر، ما يجي لحرمة الزكاة، لا بل حلية الزكاة. يعني هذا هاشمي ذاك هاشمي، بس هذا علوي ذاك عباسي، تحل الزكاة أحدهما على الآخر، الاختلاف في النسبي غير ضائر.
يجوز أن يأخذ من الهاشم
لا لا، هذا مو هنا، هذا جيرد فهم هؤلاء، ذولاك فهم، يعني يحتاج هذا المفروض ما أذكره، ذولاك فهم أن المراد من النسب عندما أنا أطلق النسب عنوان الهاشمية، بما أن هذا ما ينطبق على عنوان هاشمي فعند ذلك زكاته لا تحل على ذلك الهاشمي، أي نسب من ذاك. الشارح يقول المراد من النسب هنا مو عنوان الهاشمية، النسب الخاص، فإذا كان هذا هاشمي علوي وذاك هاشمي غير علوي تحل الزكاة أحدهما على الآخر، مو يمنه، مو يم ذاك اللي ينتهي إلى عبد المطلب. درسنا مو يم ذاك، إحنا درسنا حول عنوان شرط الرابع الهاشمية، ألا يكون المستحق هاشميا. رد من حيث الفهم أنه ليس المراد من النسب هنا عنوان الهاشمية، حتى أنا لقيت الهاشمية بالمطلب، لا، مراد من النسب هنا النسب الخاص. ما يعني يقول متى أتكلم أنا حول عنوان الهاشمية؟ قال المورد الآخر، قلنا لا تحل زكاة غير الهاشمي على الهاشمي إلا في موردين. المورد الأول إذا كانت الزكاة من قبيله، هاشمي على هاشمي. المورد الثاني أو كان المعطي غير هاشمين، مو هاشمي، ولكن هذا السيد الهاشمي لا يكفيه من الخمس وما يصل إليه من سهم السادات، لا يكفيه لسد حاجاته وضروراته، أو تعذر كفايته من الخمس، فيجوز للسيد الهاشمي تناول قدر الكفاية من منها أي من زكاة غير الهاشمي حينئذ أي حينئذ تعذرت كفايته من الخمس وأن سهم السادات لا يكون وافيا لسد الضرورة واحتياجاته فيجوز له حينئذ أن يأخذ قدر الكفاية من زكاة غير الهاشمي قبل ويتخير هذا اللي وراء سطر نصف وقيلا اللي احنا قررناه من الخارج عقيبة وقيلا يتعلق بهذا بناء على هذا القول قول الشهيدين أن السيد الهاشمي حين تعذر كفايته من الخمس وسهم السادات يجوز له أن يأخذ قدر الكفاية من زكاة غير الهاشمي وإن كان هذا المأخوذ يعني قدر الكفاية وإن كان أزيد من قوت اليوم والليلة يعني وإن كان أزيد من قوت يوم وليلة القيل شي يقول هذا القيل نقرره قد مثل ما قررناه من الخارج ثم نرجع على ويتخير وقيل وهذا هو المنقول عن ابن فهد على ما في الجواهر قيل ماذا لا يتجاوز منه السيد الهاشمي في هاي الحالة يا حالة حالة تعذر كفايته من الخمس لا يتجاوز يعني ما لحق أن يتجاوز من زكاة غير قبيله مفعول لا يتجاوز قوت يوم وليلة خلافا لمن خلافا لما عليه الشهيدان فالفرق لنا بين القولين في ماذا في جهة واحدة بس مع اتحادهما مع اشتراكهما يعني قول الشارح وقول ابن فهد قيل مشتركان في أصل جواز أخذ الهاشمي قدر الكفاية من زكاة غير قبيله في حالة التعذر مو تعذر كفاية من الخمس الفرق شنو الفرق أن على القول الأول أي قول الشهيدين يجوز أن يأخذ الهاشمي قدر الكفاية وإن كان زائدا على منه على قوت يومه وليلته بينما على قول ابن فهد لا بد من الاقتصار على قدر الكفاية وليكون هذا قدر الكفاية أزيد من قوت يوم وليلة يعني إذا نفرض قوت يوم وليلة ما تشقية 10,000 كن يأخذ بمقدار 10,000 أما على قول الأول لحتى يأخذ 15,000 قلنا وإن كان أزيد من قوت يوم وليلة إلا في صورة واحدة يستثنيها ابن فهد إلا في صورة مع عدم اندفاع الضرورة بذلك القدر قدر الكفاية بلي إلا في هذه الصورة يقول أنا إذا اختصر على مقدار الكفاية 10,000 في مثالنا أنا ما أقدر أدفع الضرورة بهذه 10,000 بيا معنى عدم اندفاع الضرورة به هذا فسرناه في التقرير كأن لا يجد في اليوم الثاني يعني هذا السيد الهاشمي إذا اقتصر على قدر الكفاية 10,000 في مثالنا يعلم بأنه أنا في اليوم الثاني لا أجد ما يدفع ضرورتي واحتياجاتي به ضمير يرجع الماء مراد من ما شنو مما يصل إليه من الخمس أو زكاة من قبيله يعني يقول أنا باكر مما يوصل لي خمس أو يوصل لي زكاة من قبيلي هذا ما أقدر شنو ما يدفع لي تلك الضرورة يعني ضرورة تحتاج إلى 20,000، وأنا إذا أقتص على 10,000 واللي يجيني باكر من سهم السادات أو من زكاة قبيلي، لا حتى لو يجيني مثلا 3,000 مو أكثر من 3,000، مع ذلك شنو؟ لا تندفع الضرورة بذلك القدر. عند ذلك جوز، عند ذلك قال إلا في هذه صورة يجوز له أن يأخذ قدر الكفاية وإن كان أزيد من قوت يوم وليلة. أما فيما عدا هذه الصورة فلا يجوز، بل عليه أن يقتصر على قدر الكفاية ويتخير. هذا هو الفرع اللي قررناه من الخارج الذي بينه الشارح في الوسط. يعني شو في الوسط؟ بين القول الذي بينه وبين القول الذي نقله بقوله قيل. الفرع شنو؟ دوران الأمر لدى السيد الهاشمي بين أن يأخذ من زكاة غير قبيله لو يأخذ من الخمس. الآن هو احتاج الهاشمي، وكلا السهمين موجود، وكلا السهمين هم خمس موجود بما يسد حاجته، وهم زكاة من غير قبيله موجود بما يسد حاجته. قال الشارح رحمه الله حينئذ يتخير، ويتخير السيد الهاشمي بين زكاة مثله، يعني زكاة من هاشمين، بل لا مو من غير هاشمين، لا من هاشمين، عن زكاة مثله والخمس، يعني زكاة من هاشمين وخمس موجود في التقريب، صار من زكاة غير قبيله. بس هذا غير قبيله يكون الغير المثل، يعني عاف مكانه من، يعني من قبيله، يعني دار الأمر لدى الهاشمين بين الآخذ من الخمس لسد حاجياته وبين الأخذ من زكاة مثله قبيله، أي من زكاة هاشمين. قال يتخير بينهما، إن شاء يأخذ من هنا أو إن شاء يأخذ من ذلك السهم، مع وجودهما، أي أن مورد هذا الدوران صورة وجودهما معا حتى يتحقق الدوران، حتى يدور الأمر لديه. ولكن الأفضل ماذا؟ قال والأفضل ترجيح الخمس على الزكاة، وإن كانت الزكاة من مثله، من قبيله. وجه الأفضلية بينه بقوله لأن الزكاة أوساخ، كما ورد في الروايات أن الزكاة أوساخ أموال الناس، فهي بهذا الوصف لا تكون لائقة بشأن الهاشميين وأولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك الشريعة المقدسة عوضتهم بسهم يختص بهم وخاص بهم ولا يتدنى غيرهم إلى ذلك السهم، ألا وهو سهم السادات. فلذلك يفضل للهاشمي في مثل هذه الحالات الدوران أن ماذا؟ أن يختار الخمس على الزكاة وإن كانت من مثله. قال لأن الزكاة أوساخ في الجملة، قيد رحمه الله هذا الكلام في الجملة، التقييد بقوله في الجملة هو أن المتيقن مما ورد في الروايات أن المتيقن هو كون الزكاة أوساخا بنحو الموجبة الجزئية، كون الزكاة أوساخا بنحو الموجبة الجزئية، وأما كونها أوساخا حتى إذا كانت من مثله، حتى إذا كانت من هاشمي مثله فلا تعد أوساخا. لذلك حلت زكاة الهاشمي على الهاشمي، لو كانت لو كانت أوساخا ايش معنى من هناك جر وهنا مجر؟ ايش معنى في غير الهاشمي أوساخ لا تليق وفي الهاشمي لا تجعلوها أوساخا
تليق؟
نفس الحال يأتي وين يأتي في الصدقات المندوبة أيضا، زكاة المستحبة، زكاة مال التجارة وغيرها، ها؟ يعني ايش معنى هناك لم تكن أوساخا؟ فإذا هذه العلة، العفو، هذه الفقرة المذكورة في الروايات لكونها أوساخا إنما هي حكمة وليست علة، ليست علة الحكم حتى تكون مضطردة في تمام الموارد، حتى تشمل ماذا؟ زكاة الهاشمي وحتى تشمل الصدقات والزكوات المندوبة، لا، وإنما هي حكمة، وتعلمون أن الحكمة غير مضطردة، يعني غير قابلة للاضطراد والانعكاس. فهذه القدر المتيقن منها كونها أوساخا بنحو الموجب الجزئية. شنو هي الموجب الجزئية؟ زكاة غير الهاشمي الواجبة على الهاشمي. وأما كونها أوساخا حتى وإن كانت من هاشمي مثله فلا تكون كذلك، لذا قيدها قال أوساخ في الجملة مو دائما بنحو الموجب الجزئي، يا الزكاة أوساخ. ثم قال هذا كله في الواجبة، هذا الكلام الذي ذكرناه لحد الآن في الزكاة الواجبة، في الصدقة الواجبة، أعني الزكاة الواجبة، زكاة المال وزكاة الفطرة. وأما المندوبة قال فلا يمنع الهاشمي منها، وكذا غيرها من الواجبات على الأقوى. ثم تعرض إلى كيفية قسمة الزكاة، قال ويجب دفعها، دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام في زمان الحضور. متى يجب على صاحب الزكاة أي على المالك أن يدفع زكاته إلى الإمام؟ مع الطلب، أي في صورة لو طلب الإمام عليه السلام من شخص زكاته. الإمام عليه السلام لو طلب أنه كنت تدفع زكاتك إلي، يجب على ذلك الإنسان، على ذلك الشخص ماذا؟ أن يمتثل إطاعة المولى عليه السلام. استطلب الإمام مرة بنفسه يطلب في زمان حضور، بنفسه يطلب الزكاة من ذلك الشخص من المالك، ومرة أخرى لا، بساعيه، بساعي أي بمن أو بعامله، ذلك العامل المأمور من قبله والموظف من قبله على ماذا؟ على جباية الزكوات من الناس. ما دليل وجوب تسليمها ودفعها إلى الإمام؟ قال لوجوب إطاعة الإمام عليه السلام مطلقا، أي يجب على الإنسان إطاعة الإمام المفترض الطاعة في كافة الموارد ومورد بحثنا منها أي من تلك الموارد. ففي زمان الحضور لو طلب الإمام المعصوم الزكاة من شخص إما بنفسه أو بتوسط ساعيه، تعين على ذلك الشخص أن يسلم الزكاة إلى الإمام، ولا يحق له أن يفرقها بنفسه، يعني شنو؟ أن يقسمها بنفسه على المستحقين. القول هناك بعض الفقهاء قيلان راح يحكي لنا يا من الشيء الأول في المتن. بعض الفقهاء أسرى هذا الحكم إلى عصر الغيبة، أسرى هذا الحكم علما إلى عصر الغيبة كزماننا هذا، فحكم بأن الفقيه نائب الإمام لو طلب الزكاة من شخص إما بنفسه أو بتوسط وكيله تعين على ذلك الشخص ماذا؟ أن يسلم الزكاة زكاته إلى الفقيه الجامع للشرائط، ولا يحق له أن يفرقها بنفسه على المستحقين. واستدل ذلك البعض على هذا الحكم أي وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة كما يجب دفعها إلى الإمام في عصر الحضور، استدل على ذلك بأن الفقيه المأمون الجامع للشرائط نائب للإمام عليه السلام، حاله من هذه الجهة حال ساعي، ساعي منه يعني حال ذلك الذي هو مأمور من قبل الإمام في عصر الحضور، مأمور بمن؟ بجباية الزكوات، أليس طاعة النواجب؟ بل نترقى ونقول بأن نيابة الفقيه للإمام أقوى من نيابة العامل. وجه الأقوائية باعتبار أن الفقيه نائب للإمام في أغلب ما كان للإمام، باعتبار أن الفقيه نائب الحاكم الشرعي نائب للإمام في عصر الغيبة في منه في أغلب ما كان، ما نقول في جميع لأن قد لا يتناسب مع الذين يذهبون إلى الولاية العامة، نائب للإمام في أغلب ما كان للإمام عليه السلام بخلاف منه بخلاف العامل فإنه نائب وكيل له عليه السلام في عمل مخصوص ألا وهو جباية الزكوات، فتكون نيابة الفقيه أقوى من نيابة العامل. وعليه أسس الأقوائية على قول منه قياس
من قال على انه اثر الحكم من النائب الى الفقيه،
انا عبال على هذا الدليل اي بلي اسمه دامه قياس باعتبار انه وجوب الطاعة وان هذا نائب وعلل لانه نائب للامام، اجى بتعليل يعني من خلال دليل هو قال انه مثل ما ذاك الساعي نائب هذا هم نائب، يعني المناط وحدة المناط
ذاك نائب بنص
وهذا هم بنص قال ما في ذاك نص خاص أو نص عام شلون بالآخر هو نائب المناط واحد ذاك نائب هذا هم نائب، ولكن الدفع لذلك شوف اجى هنا شاه بلد قال أقوى وجه الأقوائية من هذه الجهة. وعليه فإذا كانت إطاعة العامل في دفع الزكاة إليه واجبتان، فإطاعة الفقيه في دفع الزكاة إليه بطريق واجبة بطريق أولى. إذا هناك قلت بأن طاعت واجبة فكنت تدفع الزكاة للساعي، ليش؟ لأنه نائب. وبعد الإطاعة الفقيه من نيابته، من جهة أن نيابته أقوى من نيابة الساعي، فحينئذ إطاعته راح تكون ماذا؟ تكون واجبة بطريق أولى. قال قيل وكذا يجب دفعها إلى الفقيه الشرعي أي الحاكم الشرعي في عصر الغيبة، في حال الغيبة أيضا متى؟ في نفس تلك الصورة، أي لو طلبها في صورة الطلب. أما الصورة الأخرى سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله. ابتداء لا، ماكو وجوب، وإنما أفضلية. نحشي المالك يستحب له أن ماذا؟ أن يوصل زكاته علما إلى الحاكم الشرعي، أو إذا في عصر الحضور يوصل زكاة علما إلى الإمام المعصوم باعتبار أنهم هم أدرى بمواقع صرف الزكاة ابتداء. لكن الكلام الآن في الطلب، لو طلبها إما يطلبها بنفسه أو يطلبها بسبب وكيله. هذا القول إنما أسر الحكم إلى الفقيه في عصر الغيبة، علل قال لأنه نائب للإمام كالساعي، لأنه نائب لأن الفقيه الحاكم الشرعي في عصر الغيبة نائب للإمام كالساعي، كما أن الساعي نائب عن الإمام فهو أيضا نائب، بل أقوى، ترقى، بل أن نيابة الفقيه أقوى من نيابة الساعي. هذا القول الثاني الذي حكاه لنا الشهيد الأول رحمه الله، يذكر حول الشيخ حسن صاحب الجواهري، ينقل عن المحقق الأصبهاني في شرحه للمعة أنه لم أعثر على قائل ذلك، وأن الحكم يسري إلى الفقيه المأمون في عصر الغيبة لو طلب الزكاة، وإنما عثرت، هكذا يقول المحقق الأصبهاني، وإنما عثرت على ماذا؟ على وجوب دفعها إلى الحاكم الشرعي، إلى الفقيه ابتداء. هاي الحالة الأخرى اللي راح تجينا، المثل الأخرى، لأن المثل الأخرى ابتداء يعني من دون طلب. هناك المسألة خلافية، بعضهم شي يقول لأنه لا، ما عندنا وجوب، ما عندي دليل على الوجوب، إنما أفضلية. قال أكو للشيخ المفيد ولأبي الصلاح الحلبي أنه لا، يجب ابتداء، يجب للإنسان أن يدفع زكاته علما إلى الإمام في عصر الحضور، وفي عصر الغيبة يجب دفع زكاته علما إلى الحاكم الشرعي على أي حال. قال ولو خالف المالك في كلتا الصورتين، في صورة ما لو طلب الإمام منه أو ساعي، وفي صورة لو طلب الحاكم الشرعي منه، لو خالف المالك ولم يسلم زكاته إلى الإمام أو ساعيه أو إلى الفقيه على القول الثاني، لو خالف المالك، احنا هنا قلنا تعين عليه أن يدفعها مو، ولا يحق له أن شنو، أن يقسمها بنفسه على المستحقين. الآن خالف المالك وفرقها بنفسه فرق زكاته على المستحقين، حكم الشارح قال لم يجزي. ما دليل عدم الإجزاء؟ واستدل رحمه الله على عدم الإجزاء بما حاصله أن صاحب الزكاة، استخوا الفكرة في بالكم إن شاء الله، أنه حين الطلب، عندما طلب الإمام في عصر الحضور أو في عصر الغيبة الفقيه طلب الزكاة منه على القول الثاني وصاحب الزكاة خالف، ما كان لحق أن يفرقها بنفسه، هو فرقها بنفسه، حكموا قالوا بعدم الإجزاء. ما الدليل على عدم الإجزاء؟ استدل على عدم الإجزاء بما حاصله أن صاحب الزكاة لما أمر بدفع زكاته وتسليمها إلى الإمام أو ساعيه أو إلى الفقيه على القول الآخر لما أمر فارجة. وقد ثبت في علم الأصول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أي ضد ذلك الشيء الخاص. الخاص صفة للضد مو صفة للشيء، ضد الخاص، لأنه درست في الأصول الضد على قسمين، ضد خاص وضد عام. وقد ثبت في علم الأصول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فارجة. فلذا يكون الأمر بدفع الزكاة إلى الإمام بعد طلبه، يعني كلامنا في هاي الصورة بعد عند الطلب، فيكون دفع الزكاة إلى الإمام حين الطلب مقتضياً لمن؟ مقتضياً للنهي عن تقسيم صاحب الزكاة بنفسه الزكاة. وهذا أمر الإمام عندما طلب أو ساعيه يجي أمر خطاب أنه يجب عليك ادفع زكاتك، هذا ادفع أمر يقتضي ضمنا علما للنهي عن ضده الخاص. شنو هنا ضده الخاص؟ تقسيمك يا صاحب الزكاة بنفسك الزكاة. فارجة أكمل الدليل. فارجة وقد ثبت في علم الأصول أيضا أن النهي في العبادات افتح قوس والزكاة من جملتها أغلق القوس موجب، النهي في العبادات ماذا؟ موجب لفساد وبطلان العبادة. فيقع تقسيم صاحب الزكاة الزكاة شو راح يقع؟ يقع فاسدا وباطلا. وهذا هو معنى ماذا؟ وهذا هو معنى عدم الإجزاء، فعليه أن يدفع الزكاة مرة أخرى إلا إلى الإمام أو ساعيه. قال لم يجزي. فإذا الاستدلال هذا مبني على أمرين، على نقطتين. واحد مبني على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فارزة، وهذا في حد نفسه محل خلاف بين الأصوليين. اثنين مبني على أن النهي الضمني في العبادات كالنهي الصريح، نحن هنا نهي ضمني مو نهي صريح. الخطاب ما قال له لا تقسم الزكاة بنفسك أيها الإنسان، لا، الخطاب قال له بالأمر، قال له ادفع زكاتك إلى الإمام. وفرق بينهما مو ما عندنا نهي صريح، عندنا نهي ضمني. بلي هذا النهي من استولد يعني منه أنتجه، جاب منه، جاب ذاك الأمر اللي هو ادفع زكاتك إلى الإمام على قول منه، على قول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص اللي هو رأي المتقدمين من الأصولين. اثنين، مبني على أن النهي الضمني في العبادات كالنهي الصريح موجب، موجب لفسادها. وهذا أيضا في حد نفسه محل خلاف بين الأصوليين. قال لم يجزي. هذا البيان اللي وضحناه من الخارجي بينه الشارح بثلاث كلمات: للنهي المفسد العبادة، للنهي المفسد العبادة. يعني شلون من تجي للترجمة العبارتية أو لشرح المجدي تقول: وذلك لأمر الشارعي إياه بالدافع، وهذا الأمر مقتضى للنهي عن ضده الخاص وهو تقسيمه الزكاة بنفسه. ذلك النهي وصف المفسد، وصف النهي، ذلك النهي في العبادات والتي منها الزكاة المفسد للعبادة، فيقع تقسيم الزكاة منه ماذا؟ يقع باطلا فاسدا فلا يكون مجزيا. توضيح تفصيله هذا اللي ذكرت لكم من الخارج. الحمد لله.